الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 52 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 5 من كتاب الجهاد. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة لا صلحا، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن ذهب إلى أنه دخلها صلحا استدل بعدم تنفيل وتخميس أموالهم، ومن ذهب أنه دخلها عنوة أنه دخلها وعلى رأسه المغفر وهو آلة الحرب، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيت أبي سفيان وهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأباح لي ساعة من نهار. وقد نصر هذا القول من أوجه عديدة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وفي الحديث بيان أنه يجوز دخول مكة لغير قصد الحج والعمرة بغير إحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وهو آلة تقي الرأس ضرب السيف، فلما نزعه أي المغفر من على رأسه وهو جالس جاءه رجل فقال ابن خطل، وهو عبد الله بن خطل كان قد أسلم ثم ارتد وقتل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. ابن خطل متعلق بأستار الكعبة كالمستجير بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وفي الحديث دليل على جواز قتل الصبر، وهو أن يضرب الرجل بسيف أو يرمى بعد حبسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا، لكن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل ابن خطل. وفي الحديث دليل على إقامة الحدود في الحرم، خلافا لمن قال بعدم ذلك. وفي الحديث: ما امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث خرج من مكة متخفيا مستترا، ورجع إليها فاتحا ظاهرا. وكان فتح مكة تحول عظيم في قوة أهل الإسلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة توجه للفتوحات خارج الجزيرة، بل دخل الناس في دين الله أفواجا. قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتل يوم بدر 3 صبرا، خرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. ساق المصنف الحديث لبيان جواز قتل الصبر، لكن قيل بأن هذا منسوخ بما تقدم ذكره من حديث: لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا، وربما حمل الحديث على أنه في قريش، أما غير قريش فيقتل منهم. وسعيد بن جبير هو أبو محمد الأسدي، قتله الحجاج سنة 95 في شعبان، ومات الحجاج في رمضان من السنة المذكورة. وقيل بأن الثلاثة الذين قتلوا صبرا هم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ومن قال بدل طعيم المطعم ابن عدي فقد صحف كما قاله المصنف. وهذا دليل على جواز قتل الصبر، إلا أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم برجال ثقات، وفي بعضهم قال لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا، قاله صلى الله عليه وسلم بعد قتل ابن خطل يوم الفتح. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان مفادات الأسير المسلم. وإن كلف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني، قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالمسلم إذا وجد عند الكفار والبغاة تعين على ولي الأمر أن يفاديه وأن يخرجه منهم ولو كلفه ذلك. وقد يفادي المشركون صاحبهم بأضعاف المسلمين. المهم أن الإنسان ينظر إلى مصلحة المسلم في جميع الأحوال. ففي هذا الحديث دليل على جواز مفادات المسلم الأسير بأسير من المشركين. وإلى هذا ذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة لا تجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه، وزاد مالك ومفاداته بأسير. وقال صاحب أبي حنيفة تجوز المفاداة بغير أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم قتل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معيط، وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر، والمن عليه كما من على أبي غر يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله، وقال في حقه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم اعتقهم، كذلك لأهل حنين ثم اعتقهم. قال وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، خرجه أبو داود ورجاله موثوقون، هكذا قال. ولكن الحديث من طريق عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة عن أبيه عن جده، وعثمان وأبوه مجهولان، فالحديث ضعيف. وإنما ينفعهم إيمانهم وإسلامهم من عدم الرق إذا أسلموا قبل القدرة عليهم، أما إذا أسلموا بعد أن تمكن منهم جيش الإسلام فيشملهم الرق. إن القوم يريد بهم الكافرين إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم على ما تقدم. قالوا في معناه الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم. وفي الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، والعلماء تفصيل في ذلك. قالوا من أسلم طوعا من غير قتال ملك ماله وأرضه، وذلك كأرض اليمن. وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول غنيمة وغير المنقول في، ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فيئا للمسلمين على أقوال الأول لمالك، ونصره ابن القيم أنها تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك في سبل الخير. إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك، قال ابن القيم، وبه قال جمهور العلماء، وكانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين. ونازع في ذلك بلال وأصحابه وقالوا لعمر اقسم الأرض التي فتحوها في الشام، وقالوا له خذ خمسها واقسمها، فقال عمر هذا غير المال ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. ثم وافق سائر الصحابة عمر رضي الله عنه. وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس سائر البلاد التي فتحوها عنوة، فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. ثم قال: ووافقه على ذلك جمهور الأئمة، واختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصي أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم، وإن كان الأصلح البعض وقف البعض وإن كان الأصلح وقف البعض فعله. الشاهد أنه يجوز للمسلمين للولي الأمر أن يفعل، لكن المسألة على أن من أسلم بعد أن تمكن المسلمون من أخذ أموالهم أموالهم في، إلا أن يرجعها الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين غلب أهل حنين خيرهم بين أموالهم وبين ذراريهم، يعني ليس لكم إلا ذاك، إما أن نرد عليكم الذراري والنساء والأبناء، وإما أرد عليكم الأموال. وأيضا هذا التخيير قام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرفاء أن يطيبوا الناس من يرضى بهذا الأمر، فدل على أن المال قد انتقل منهم إلى المسلمين، وإلا لم احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفوس المسلمين بالاستئذان منهم. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان قبول الشفاعة في الأسير، وبيان قبول ترك الفداء إما تألفا للأسير أو لرد جميل كان منه أو من الشافع له. والمطعم بن عدي أمن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف، فلذلك لم ينس له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل. ذكر أهل السير أنه كان له 4 أبناء، فألبس كل واحد منهم سيفا وقلده إياه، وأمرهم أن يكون كل واحد منهم في ركن من أركان الكعبة، ليخبروا أن محمد صلى الله عليه وسلم في ذمتي وجوار أبيهم. فقالت قريش: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي. وقوله لو كان المطعم بن عدي حيا أي لشفعهم فيه إذا شفع. ثم كلمني في هؤلاء النتنى، شبههم بالنتن وهو الرائحة الكريهة لما هم عليه من الشرك. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. لتركتهم له أي قبلت شفاعته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز نكاح المسبيات، ولكن هذا ليس على إطلاقه حتى تستبرئ بحيضة إن كانت من المزوجات والمنكوحات، وأما إن كانت بكر فلا يحتاج إلى ذلك. وإن كانت حاملا لا يجوز له أن يتعرضها حتى تضع حملها. ففي حديث أبي الدرداء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي مجخ على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. قال: والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية، فالاستثناء في الآية على هذا متصل، وإلى هذا ذهب الشافعي، وظاهر الآية الإطلاق سواء سبي معها زوجها أم لا، ودليل أيضا على جواز الوطولة قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثنية، إذ الآية عامة ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أوطاس واد في ديار حوازن كان فيه كانت وقعة حنين، ولا أخبر أصحابه أنها لا توطأ مسبية حتى تسلم، مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويدل هذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، ولم يذكر الإسلام. وما أخرجه في السنن مرفوعا: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولم يذكر الإسلام. وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وطأ المسبية بالملك حتى تسلم، إذ لم تكن كتابية، وسبايا أوطاس هن وثنيات، فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام، ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوة. وقد عرفت أنه لم يأتي دليل شرطية الإسلام، هذا هو الصحيح، أن الجارية يجوز أن توطأ ولو كانت على أي دين، ولا يشترط الإسلام. الذي يشترط أنها تستبرأ بحيضة حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا يسقي ماءه زرع غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهما، وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان ما يتعلق بقسمة الفي وقسمة الغنيمة. أولها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، والسرية هي دون الجيش وأقلها واحد. قوله: وأنا فيهم، مع صغر سنه رضي الله عنه، في حرص ابن عمر رضي الله عنه على شهود الفتح والقتال والجهاد قبل نجد، أي جهة المشرق، مشرق المدينة. فغنموا إبلا كثيرة، لأن تلك البلاد الأصل عندهم الإبل، والناس يتفاوتون، منهم من يرعى الإبل، ومنهم من يرعى الغنم، ومنهم من يرعى البقر، ومنهم من تكون عندهم من الجميع. فكانت سهمانهم، أي سهمان هذه السرية، 12 بعيرا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد من السرية 12 بعيرا، وزادهم بعيرا بعيرا نافلة، فصار لكل واحد منهم 13 بعيرا. قال ابن الأمير: السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500، والسرية التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار. والمقراد من قوله سهماتهم أي أنصباؤهم، أي أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر، سهمانهم. يعني 12 بعيرا، والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم. وقوله نفل مبني للمجهول، فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير الجيش، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية ابن عمر عند مسلم بنفضل لفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، فقد قال النووي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقررا لذلك، ولكن الحديث عند أبي داود بلفظ فأصابنا نعما كثيرا وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل 12 بعيرا بعد الخمس. نعم، لأن الغنيمة لا تقسم إلا بعد إخراج الخمس. الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يكون في مصالح المسلمين. وبقية الغنيمة تقسم في الجيش المقاتل كل بحسبه كما سيأتي. من كان راجلا له سهم، ومن كان له فرس له سهمان، وقيل له سهمان للفرس وسهم له، فيأخذ 3 أسهم. قال ابن الأمير على حديث ابن عمر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس 3 سهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهمان، وإليه ذهب مالك والشافعي لهذا الحديث، ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما، فكان للفارس 3 أسهم. ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له 4 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد، لما في بعض الروايات بلفظ فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما، وهو من حديث مجمع بن جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين. واختلفوا إذا حضر بفرسين، فقال الجمهور لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها لقتال، وهذا هو الصحيح، لأن الفرس الثاني سيكون مع غيره، فسيتكون سهمانه للراكب عليه، وإن لم يقاتل عليه ليس له شيء. ومثلا هذه الأيام السيارات، رجل حضر المعركة بسيارته يعطى سهما لنفسه وسهما لسيارته، أو سهمين لسيارته على ما جاء في الحديث. وأما قوله عن معن بن يزيد هو وأبوه وجده على الإسلام، وقصته معروفة في صدقة أبيه، قال والله ما إياك أردت يا معن، قال هي لك يا معن ولك ما نويت يا يزيد. والمراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس. وحديث معنى هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين، بالغاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة، واختلفوا في مقدار التنفيل، فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع كما يدل عليه قوله. الصحيح أن لولي الأمر أن يقسم ما شاء ويمنع ما شاء. وأما الحديث الأخير الذي ساقه في هذه الأحكام فهو حديث حبيب بن مسلمة، وهو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري، وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهداته لهم، والله عمر رضي الله عنه أعمال الجزيرة، وضم إليه أرمينيا وأذربيجان، وكان فاضلا مجاب الدعوة، مات بالشام أو بأرمينيا 42 رضي الله عنه. قوله شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرت، نفل الربع في البداية، يعني في بدء القسمة، في بدء القسمة لما بدأ يقسم على الجيش نفلهم الربع من الغنيمة، ثم نفلهم الثلث في الرجعة. قال دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل. وقال آخرون للإمام أن ينقل السرية جميع، أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقول قل الأنفال لله والرسول ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث. هذا هو الصحيح، أن الحديث لا يدل على أنه لا ينفل أكثر من الثلث، فله أن ينفلهم أكثر، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الحصر. قال: واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث، فقال الخطابي راويه عن ابن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدء والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهر السير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند القفول تضعف دوابهم وأبدانهم تضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشى للرجوع إلى أوطانهم وأهليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة، والله أعلم. قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث، والبدء إنما هي ابتداء السفر للغزو، إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في 3/4، فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم انتهى، وما قاله هو الأقرب والله أعلم. وأما الحديث الأخير، حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يعني لا يلزم المساواة، قد يكون بعضهم أبلى بلاء حسنا فيعطي لهذا فرس أو بعير أو شاه، ويعطي للثاني فرسين أو بعيرين أو شاتين، فلا يلزم العدل، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.